بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. كنا قد تحدثنا في المرة السابقة عن تعريف البدعة، وقلنا إن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي أي تشابه الشرعية، يقصد بها زيادة التقرب إلى الله تعالى، يعني لها معالم. هذه المعالم أنها طريقة جديدة مخترعة لم يكن لها مثال سابق في الشرع، وأن صاحب هذه الطريقة يخترعها ليزيد بها التقرب إلى الله. يعني مخترع البدعة يتقرب بها إلى الله ويضيفها إلى الدين ويقول هي من الدين. وضربنا بأمثلة على ذلك في الغسلة الرابعة في الوضوء، والزيادة على التسبيحات التي قيدها الشرع ب33، والتكبير ب33، وهكذا. فقلنا إن ما قيده الشارع لا يجوز إطلاقه، وما أطلقه لا يجوز تقييده. وضربنا بأمثلة على ذلك، وقلنا إن البدعة لا تدخل عادات الناس، يعني ما كان من العادات لا تدخل فيه البدعة، وكذلك ما كان من باب المصالح. وأتينا على هذه الموضوعات من باب الذكر وليس من باب التقصي والتوضيح، إنما من باب طرح الأمثلة على ما هو مصالح وما هو عادة وما هو مقيد قيده الشارع، كالأدعية، أدعية دخول المنزل، أدعية ركوب السيارة وما إلى ذلك من هذه الأدعية. فقلنا إن الأصل فيها التقييد، ولا يجوز أن تستخدم هذه الأدعية بإطلاق. فلا يمكن الإنسان أن يجلس في المسجد وهو يعني يردد دعاء ركوب السيارة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا ليس من باب الأذكار المطلقة، مثل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذه تقولها في السيارة وفي المسجد وأنت على فراشك في البيت وأنت في الطريق، هذه نسميها الأذكار المطلقة، نسميها الأذكار المطلقة. عنواننا اليوم: هل البدعة تدخل العادات؟ يعني سنكون اليوم في مجال التفصيل، اليوم سنكون في مجال التفصيل، سنتحدث بشيء من التفصيل، سنتحدث بشيء من التفصيل. يعني ما هي العادات وكيف نميز العادات عن العبادات؟ قلنا إن البدعة الأصل في العبادات ما فيها إضافة، كما أمرت بالصلاة، كما أمرت بالصيام، كما أمرت بالحج، ما في إضافات على الأشواط 7 يصيروا 8 من باب زيادة الخير، واضح؟ ما بصير نقدم السعي على الطواف، واضح؟ فلذلك نحن عندما نتكلم في هذه النقاط لابد أن نميز بين العبادة وبين العادة. وهل الكلام اللي كنا تحدثنا فيه في المرة الماضية، طعام الميت، إعداد طعام الميت، هل هو من باب العادات ولا من باب العبادات؟ بيوت العزاء، هل هي من باب العادات ولا هل هي من باب العبادات؟ أولا، تمييز العادة عن العبادة. العبادة تتميز بالنية، تتميز بإيه؟ فلا تصح إلا بنية. الصلاة لا تصح إلا بنية، الزكاة لا تصح إلا إيه؟ بنية، والحج كذلك، والصوم كذلك. فما كان من أركانه النية فهذا عبادة. طيب، ما كان لا تدخل فيه النية فهذا إيه؟ عادة. فهذا إيه؟ عادة. مثال: رجل عليه دين فأدى الدين، أو أثناء غيابه أدى ولده عنه الدين، سقط الدين أم لا؟ يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى نية. عندما الرجل ينفق على زوجته وأولاده، فالمرأة تقول إنه هذا الإنفاق غير صحيح ولا يعتد به لأن الزوج لم ينوي أن يطيع الله في الإنفاق، نقول هذا لا يحتاج إلى نية. لكنه لو صلى بلا نية نقول الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. لو صام بلا نية من باب العادة والرياضة الروحية أو من باب العلاج نقول عليه القضاء، لأن الصوم لا يصح إلا بنية. إذن نميز بين ما هو عادة وما هو عبادة بالنية، واضح؟ هذا سيكون فارقا. الجهاد جعله العلماء من باب العبادات، ليه؟ لأنه لا يصح إلا بنية. يعني الذي يقاتل للمغنم، الذي يقاتل للذكر حتى يذكر في الناس ويقال ذلك الرجل بطل ويسمى باسمه المطار والشارع، هذا فسد جهاده، فسد جهاده. لذلك نقول إن الجهاد من العبادات لأنه لا يصح إلا بالنية. الأمر الآخر أن العبادات مبناها في الشرع على الامتثال والاتباع. صلاة الظهر 4 ركعات، في كل ركعة سجدتان وفيها ركوع واحد، بمثل ما جاء به الشرع من الأعمال في الصلاة عليك أن تأتي به كما ورد لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن العبادات مبناها على الامتثال الكامل، وهي مبينة بالتفصيل في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. يعني انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحج، فحجوا مثل حجه. إذن صارت عندنا علامتان على العبادات والعادات: العلامة الأولى النية، فالعبادة لا تصح إلا بنية، أما العادة فإنها تصح بلا نية، تصح إيه؟ بلا نية، واضح؟ العبادات مبناها على الالتزام والامتثال الكامل تماما كما جاء في الشرع، لا زيادة ولا نقصان. الوضوء 3، الرابعة بقصد التعبد مذمومة شرعا، واضح؟ هذا أقصى ما توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زاد على وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا أتوضأ 4 وكأن وضوءه خير من وضوء رسول الله. إذن هاتان العلامتان مهمتان في مجال تحديد العبادة من العادة، لأن هذا مدخل مهم لنفهم العادات التي يمكن الإطلاق فيها. إذن العادة أصل فيها الإطلاق، كيف إحنا نلبس هالألبسة ونجدد في الألبسة كل يوم، يطلع لنا مثلا موديل ثوب شكل من باب الزينة والجمال، كيف إنه إحنا بنغير على صناعة السيارات مثلا، كيف إنه إحنا بنغير على البناء، كيف إحنا بنغير على طرق الركوب، هذا كله راجع للعادات. فالأصل فيه أيها المسلمون في هذا المجال انطلقوا انطلاقة واسعة، والباب أمامكم مفتوح، الباب أمامكم مفتوح، وما حد بكرة يقول والله إنه الدين بيقول لنا لا، لازم إنه إحنا نأكل بالأواني التي أكل بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، بالقدر، يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالقدر الذي كالقدر الذي أكل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، هذا مما جرت به العادة وليس مقتدا به أن تأكل في قدر من الحجر. كان القدر من الحجر أو من النحاس مثلا، فهذا ليس محلا للقدوة أصلا. فلا أحد يقول نحن لا نأكل بهذه الأواني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل بها. نقول له هل هي من باب التعبد هذه الأواني؟ من باب التعبد؟ إذا كانت من باب التعبد فنعمة الاقتداء برسول الله فيما فعل. إذن نحن في هذا الأمر على الإطلاق. كانت نقود الصحابة الدراهم والدنانير، الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب. نقول لابد اليوم كل واحد عنده يعني العملات في جيبه من الدراهم ومن الدنانير الذهبية، تروح بدك دولة تشتري نفط بالملايين، أين الذهب الذي يكفي لهذا النفط مثلا؟ هل يستطيع النفط في العالم أن يسدد مبيعات، أو الذهب في العالم أن يسدد مبيعات النفط والغذاء؟ وما يستطيع. فإذا قلنا نحن المتعبدون بهذا، إذن ستتوقف عجلة الحياة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فتعامل بدنانير الذهب وتعامل بدراهم الفضة، ودنانير الذهب كان مرسوما عليها الصليب للعملة الرومية، ودراهم الفضة كان مرسوما عليها شعار الفرس وهو نار المجوس. فإذا كانت هذه العبادات إذن هناك إشكال وفيها الصليب، إذن ليست من باب. إذن هذه وسائل في التعامل. الآن نأتي إلى موضوع ما يمكن أن نتحدث عنه في مجال العادات والعبادات. في عندنا إحنا قاعدة معروفة إنه العادة محكمة، العادة محكمة، يعني ما جرى بين الناس وتعارف عليه التجار فيصبح في القانون ملزم، لأن يصبح في مقام الشرط، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. عرف إذا كان مضطردا، يعني إذا التجار تعارفوا بإشارة معينة مثلا في مراسلاتهم على الموافقة على الصفقة، القانون يلزم بهذه الإشارة. طيب ولو لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأنها من العادات. واضح؟ العلامات التي يعني يتعامل بها الناس في أمور دنياهم. واضح؟ إذن نحن أمام عرف وعادة محكمة. الآن الموضوع الذي سنتحدث فيه وهو الطعام الذي يصنع في العزاء، بالتأكيد سنسمع أقوالا كثيرة، حلال وحرام وبدعة لكن وجائز إلى آخره. لكن الإشكال أين؟ إنه لما المسألة يكون في إلها عدة تطبيقات، بعضها جائز وبعضها ممنوع شرعا، فإحنا بنصير نقول إيه طعام العزاء حرام لأنه من مال القصر اللي هم أبناء الميت. يعني أنت تعمل طعام يعني ميت ترك أطفالا، تروح تعمل طعام 700 منسف في العزاء من أموال اليتامى لأنك أنت وصي التركة، هذا لا يجوز شرعا لأنه من أموال اليتامى، وتصرف في أموال القاصرين ويضمن، يعني الولد إذا بلغ بيرفع عليه قضية وبيرد دفع الفلوس، لأنه هذا تصرف بالتبرع من أموال اليتامى وهو حرام ولا يجوز، ولا ينفق من هذا المال إلا في مصالح اليتامى الصغار. فأحدهم اطلع على هذه الحالة بيقول لك حرام. لماذا؟ لأنه تبذير لأموال اليتامى. بعض الناس ممكن يرى عائلات من باب الالتزام بواجبات الناس فقالوا سيأتينا الناس وبنو فلان عملوا لأبيهم ولا يجوز لنا أن نقصر مع أبينا ولا بد أن نستدين أيضا، حتى ودخلوا في هذا الإرهاق المالي مثلا، فدخلوا على سبيل المثال من باب المباهاة إنه عزى أبونا لازم يكون أفضل من عزى أبيهم، دخلت المباهاة في الموت، وهذا محل عظة وعبرة. فنقول يحرم للمباهاة، يحرم للمباهاة. فإذا كان العزاء صوان وبدنا نقيم صوان يعني شيء مميز حتى يكون أفضل من عزاء الناس الآخرين، إذا لم نتعظ في هذا الموقف فأين سنتعظ وأين ستكون العبرة؟ إذا دخل قصد المباهاة في بيوت العزاء وفي طعام العزاء فهو حرام، إذا كان من أموال القصر واليتامى فهو حرام. طيب إذا كان فيه إسراف فحرم للإسراف، لاحظ حرم للإسراف، حرم لأنه من أموال اليتامى، حرم لأنه فيه المباهاة، لاحظ أنه محرم لغيره، يعني حرام لسبب آخر، ما زلنا نقول إيه؟ حرام لسبب كذا. الالتزام الاجتماعي، الالتزام اجتماعي، نحن لازم نعمل هيك لأنه صار التزام اجتماعي وإرهاق النفس، فهذا بده يدخل. إذا الإنسان أدخل نفسه في مصاريف حتى لو في الأضحية، يعني قال العلماء إذا كان الإنسان يعني يضحي ولكن هذه الأضحية مجحفة به، يعني تخليه مدون ثلاثة أشهر، تكره له وليست سنة، تكره وليست سنة. إذا الإنسان يعني حيث أجحفت به فإذا يكره لما فيه من الإجحاف، واضح؟ انشغال. طيب يحرم أيضا لأن أهل الميت منشغلون بعزائهم، فيعني لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما لأنهم مشغولون، إذن أيضا لأسباب خارجة عن الموضوع، خارجة عن موضوع بيت العزاء وعن طعام العزاء نفسه، فنحن نعلل بأسباب خارجية. طيب الآن إذا كان هذا الطعام ليس فيه مباهاة وليس من أموال القصر وليس فيه الإسراف وليس فيه الإجحاف وليس فيه ضرورة الالتزام الاجتماعي وما إلى ذلك، نفترض أنه نريد أن نعمل هذا الطعام صدقة عن روح الميت مثلا، نريد أن نقوم به صدقة عن روح الميت، جاء هؤلاء الضيوف، أو نقوم به من واجب الضيافة، من واجب الايه؟ الضيافة، ناس أتونا من أماكن بعيدة والحمد لله القدرة موجودة والمال موجود وما في من أموال القصر ولا في مباهاة ولا إلى آخره، يعني الناس جالسين عندي في العزاء جايين من أماكن بعيدة الظهر مثلا، ماذا أقول لهم؟ أقول لهم الطعام حرام لأنه إحنا في عزاء؟ نقول لهم على أقرب مطعم لو سمحتم؟ إذن لسنا في الحديث في الحالات السابقة، قضية أموال القصر نحن يجب أن نبقى بعيدين عنها، المباهاة نحن بعيدون عنها، أموال الإسراف الأشياء اللي قلنا هذه الأسباب التي جعلت من الطعام حراما. طب حتى لو جاءك ضيف وقمت بالإسراف حرام، عندك 4 ضيوف فصنع الطعام 20 من باب المباح أيضا حرام، لا نقول إكرام الضيف صار حراما، لا نقول لهذا العارض حرام، أيوة. إذن نحن في مسألة ما كان من باب التبذير، ما كان من باب التبذير والإسراف وما إلى ذلك، العوارض التي قلناها سابقا إذن هو حرام وليس هو محل البحث الآن، لأنه هاي يعني انتهت بالضربة القاضية في الجولة الأولى، انتهت بالضربة القاضية في الجولة الأولى، نحن نريد أن نأتي إلى حالة، هذه الحالة بقصد الضيافة مثلا، صدقة عن الميت بهذا الإطعام، هل نحن في هذا يعني نكون مذنبين أم نكون طائعين؟ هناك نصوص نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الضروري بمكان أن نعرفها وأن نسمعها، لأنه إحنا لو قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكرموا في بيوت العزاء لو قال وهو لا يقولها نلتزم، سمعنا وأطعنا، أنه هو أعلم لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نصلي بآذاننا بآذان السمع والطاعة والانقياد وليس الاعتراض، لأن هذا فيه مصلحة لأن كيف الأب الكبير يتكلم مع الولد الصغير في مصلحته؟ الناس في حجور الأنبياء كالأطفال في حجور الآباء، كالأطفال في حجور الآباء. جاء في الحديث عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: لما جاء نعي جعفر، هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في معركة موتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاما، اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. نريد أن نقف عند كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. إذن ليه قال اصنعوا لآل جعفر طعام؟ لأنهم مشغولون بالمتوفى، بأحزانهم، بظروفهم بسبب هذا الحدث. طيب، أيضا الحديث الذي يؤخذ على محمل أن إعداد الطعام بدعة مطلقا بصرف النظر عن التفاصيل التي ذكرناها، إنه حتى لو بدك تقوم بالصدقة عن روح الميت أو من باب الضيافة فإن هذا بدعة، كلام على الإطلاق، هكذا يفهم من الإطلاق. لكن نحن نقول قد لا، يعني هذا الذي قال ذلك هذا العالم الجليل لم يقصد هذا الإطلاق الذي نحن أطلقناه، بمعنى لو سألناه قلنا له من باب الضيافة يقول يجوز، لكن الفتاوى السائرة هي على الإطلاق مطلقا، أي طعام في عزاء فهذا بدعة ولا يؤكل منه لأنه معصية لله سبحانه وتعالى ولا يحضر مطلقا. احنا بنبحث هذه النقطة، إذا أين محل البحث؟ في القول بأن إعداد الطعام في العزاء بدعة مطلقا بصرف النظر عن جميع الظروف الملابسة، هو هذا محل البحث، وهذاك بيناه في الجولة الأولى الذي هو الإسراف والتبذير ومال اليتامى وإرهاق النفس والمباهاة وما إلى ذلك والالتزام الاجتماعي، هذا ليس محل البحث الآن. محل البحث هو أنه مطلقا بدعة، فلا تسأل أهل الميت هل أنتم بنية الصدقة، بنية الضيافة، بنية كذا وضعوا الطعام، إما أن تجلس جانبا أو تحمل نفسك وتذهب، هذه معصية وهذا ملابس لهذه المعصية. الحديث الذي يعول عليه في هذه المسألة هو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. من إيه؟ النياحة. يعني جرير رضي الله عنه صحابي يقول: كنا في ذلك العهد الأول وهو عهد السلف الصالح نعد من يصنع طعاما للميت فهذا من النياحة، والنياحة حرام. طيب، هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في آل جعفر؟
اصنعوا.
طيب احنا بدنا نفهم الحديثين معا، يعني نحن لا يوجد تعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفهمهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم الناس برسول الله. ما الذي قصده جرير وما الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس متعارضين، لأن جرير يتحدث عن عادة من عادات الجاهلية، الحال القريب بالجاهلية والحال الذي يصنعه الناس في ذلك الحين على حال كانوا يفعلونه، وصفه بأنه عمل جاهلي وهو النياحة. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صناعة الأهل الطعام لأهل الميت متفق عليه، على أن الناس يصنعون الطعام لأهل الميت، وهذا ليس محلا للخلاف، هذا ليس محلا للخلاف بين أحد من المسلمين. حتى الذين قالوا بالبدعة لم يقولوا إذا صنع الناس الآخرون الطعام فإنه يعني يكون بدعة، إنما الحديث هو إذا صنع أهل الميت الطعام هو بدعة. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصناعة الطعام لآل جعفر لأنه قد جاءهم ما يشغلهم. وهذا حديث جرير بيتكلم عن عادة جاهلية وعن عرف عند الصحابة على حالة متصورة لها علاقة بالجاهلية، وهذا لا يتعارض مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صناعة الطعام إلى أهل الميت. طيب الآن، هل يعني ما رآه الصحابة في عرفهم سينسحب على عرفنا اليوم؟ نشوف أحاديث آخر حتى نفهم معه حديث جرير. الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، إلى أن قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. عن صلوات الجماعة. والمنافق في عرف الصحابة هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، اللي هو النفاق العقدي الذي نسميه نفاق الايه؟ الاعتقاد، يعني زنديق، يعني اللي هو أسوأ من الكفار أنفسهم، يعني هو مش كافر، أسوأ من الكفار، لأنه هو يخفي الكفر في قلبه ويتكلم بلسانه بحب الإسلام والإسلام. واضح؟ طيب إذا كنا سنسحب حديث جرير على واقعنا اليوم وهو أن نعد صناعة الطعام مطلقا، يعارضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إذا صنع أقارب الميت البعيدين مثلا الطعام كذلك، فلنسحب هذا الحديث. ولقد رأى يعني أن الصلاة، يعني إذا واحد تعرض تخلف عن صلاة الجماعة فإنه منافق نفاق اعتقادي. هل تستطيع أن تسحبه على العرف اليوم؟ لا تستطيع. إن واحد ما بيصلي في الجماعة تقول له أنت مثل ابن سلول، ما بصير، لأنه هذاك منافق نفاق اعتقاد. هذا مسلم إذا وعد أخلف نفاق عملي، يعني هو معتقد بالإيمان وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، لكن أعماله هذه الخصال، هذه من خصال النفاق. إذا نقول كما نفهم حديث عبد الله بن مسعود وهو عدم حمل الحديث على نفاق الاعتقاد، أيضا علينا أن نراعي عرف الصحابة في هذا، كذلك حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نقول أيضا هذا يحمل على عرف الصحابة في حينه. أما طعام الميت فيمكن أن يحمل على الضيافة، يمكن أن يحمل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. إذن هل نقول هل الطعام الذي يصنع للميت الآن يتناوله حكم الضيافة وهو مندوب؟ إذا أهل الميت أرادوا أن يكرموا من جاءهم من أماكن بعيدة، ونحن نعلم أن يعني في حالات الوفاة قد يأتي أناس من خارج البلد، من خارج الأردن مثلا أو من المدن البعيدة، فهل هذا نعتبره من باب الضيافة؟ نقول يمكن اعتباره من باب الضيافة. فنقول إذا كان الطعام صنع من باب الضيافة وإكرام الضيف فهذا سنة وليس بدعة. ملاحظوا أنه إحنا لما نتكلم في الأحكام نتكلم بتفصيل، الحكم المطلق هو اللي عامل المشاكل. يعني لو أجينا سألنا واحد مثلا ما حكم صنع الطعام للميت، واحد بيقول بدعة، واحد بيقول حرام، واحد بيقول جائز، حطهم الثلاثة مع بعض خلهم يفهموا ماذا يقول كل واحد منهم، ممكن نحصر الخلاف شوية. فإحنا الآن قلنا الإطلاق جائز ما بصير. لو واحد قال ما حكم صناعة الطعام لأهل الميت، نقول على الإطلاق لا، قد يكون كما قلنا ملابسا بالحرام، مثل اللي هو المال القصر المباهاة. إذا دائما نحن علينا أن ننتبه إلى التفاصيل، علينا أن ننتبه إلى التفاصيل. طيب الآن اتفقنا أنه إذا قام الأبعدون بصناعة الطعام فهذا جائز وليس محل خلاف. طيب إذا أهل الميت هم اللي صنعوا الطعام، يقول لك هذا هو البدعة، هذا هو
ولا الإسراف ولا اليتيم كنا جائز.
في حديث كمان في الموضوع، في حديث إنه يا أخي الناس ما انتخت لبعضها، مش هيك إحنا بنقول؟ ما انتخوا يعني ما جاكش واحد. إحنا معروف الأبعد هو الأولى بطعام الميت، فالناس بعض الناس والله ضاقت ذات اليد، في كثير من الناس عندهم الكرم، لكن والله بقول لك هذول بدهم 200 سدر ما بيكفيهم، وأنا وجماعتي يعني ما بنقدر. في ناس عندها خلق الكرم وعندهم خير عظيم في هذه السجايا والأخلاق، لكن لقلة ذات اليد صارت الناس تتأخر شوية. طيب الآن الناس على سبيل المثال، ناس جايينك من بعيد وفي عزاء مثلا عند أحد الناس، وقال اتفضلوا يا جماعة على الغداء، وهو اللي عامل الغداء، هل هذا يعتبر بدعة؟ هو هذا محل البحث، وهنا محز البحث والنقاش. أكلوا ولعله عن أحيانا يا إخوة، ما الذي يحدث؟ أنه أهل الميت مصابهم في هذا الإنسان بيكون كبير، فيصنعون يقول لك لنكرم الناس وليكن في صحيفته، في صحيفة ليه؟ المتوفى، من يأتي فليأتي. واضح؟ طيب الآن انظروا إلى فعل عائشة أم المؤمنين في صحيح البخاري ومسلم. حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة اللي هي القدر من الحجارة، أمرت ببرمة من تلبينة، من إيه؟ التلبينة اللي هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة، وربما يجعل فيه أحيانا العسل، وسميت بالتلبينة لأنها تشبه اللبن في بياضه ورقته. ثم قالت، لا هو لبن شراب، شراب وفيه العسل وفيه الدقيق والنخالة، يعني فيه طعام. ثم قالت ثم صنع انظر أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد، الثريد اللي هو الخبز واللحم اللي هو من أفضل أطعمة العرب، اللي هو ليه؟ الثريد. قال فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها، ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة للفؤاد، يعني تريح القلب، نحن نقول استجمام يعني الراحة، مجمة للفؤاد، لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. مين اللي صنع الطعام؟ عائشة اللي هي صاحبة العزاء للأهل،
راحوا الناس الغربية ظلوا الأهل مصابين.
إذن حديث صحيح البخاري جاي في محل البحث تماما، في محل البحث تماما، وعائشة من فقيهات الصحابة رضي الله تعالى عنها، وقد حملت عن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا نجثو على ركبنا لنتعلم من إيه؟ من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. إذا والله عائشة أعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفهم الناس بحال رسول الله، لم نجد معارضا لهذا الحديث يكافئه في محل النقاش والبحث. وهو اقتداء به. إذن هو فهم ليس مخالفا. إذن لما يكون في صناعة الطعام تقليد المشركين يقول حرام، وهو يتناول حديث جرير الذي ذكرناه سابقا، وكنا نعد صنعة اجتماع الناس وصنعة الطعام للميت من النياحة. إذن هذا منطبق حديث جرير على حالة معينة، وحديث عائشة في موضوع آخر، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في محل غير ما تكلم فيه جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن أين يقع الإشكال؟ إنه نعطي حكم واحد لتفاصيل كثيرة، بعضها يجوز بعضها لا يجوز بعضها مكروه. يعني لو أن أحدهم سألنا هل نجح طلاب الثانوية العامة فقلنا نعم، الجواب غلط. لو قلنا لا الجواب غلط، لأنه في طلاب نجحوا، ولو قلنا نعم في طلاب رسبوا. طيب ليه إحنا جوابنا طلع غلط؟ لأنه التعميم غلط، التعميم. لذلك لو أنا بدي أناقش إنه هل الطعام كله على حالة واحدة جائز، وقلت جائز، لا مش كله على حالة واحدة، هل كله على حالة محرمة؟ ليس جميعا على حالة محرمة. إذن الواجب في الحديث في مثل هذه المسائل التفصيل. التفصيل، نقول يحرم الطعام إذا كان فيه المباهاة، لأن موقع العزاء هو موقع العظة والعبرة. يحرم إذا كان من أموال القصر، لأنه اعتداء على أموال القاصرين، ومن فعل ذلك فإنه يضمن، إن لم يسدد في الدنيا فسيسدد في الآخرة. طيب الآن إحنا ممكن نتحدث عن عادة اجتماعية موجودة في الأردن، يعني الوفاء ماذا تعني؟ يعني إذا الوفاء في المربعمية بيعمل صيوان بيجيب جرار غاز، وبعدين في بعض الناس بتقعد يعني من الصبح لليل، وهذا مرهق لأهل المتوفى. بنقول الآن نحن في حالة من الحكمة الاجتماعية، إنه إحنا في عنا عادات سيئة يجب أن تعالج، في عنا عادات سيئة يجب أن تعالج. يعني أناس غير قادرين على أن يقيموا صوان عزاء، وأن يعني يقوموا بواجب هذا العدد، ثم نرهقهم ونحن نعلم أحوالهم، عزي وانسحب. جزاك الله خيرا، ولا تثقل على الناس. الناس مش كلها في ظروف مادية جيدة حتى تتحمل مثل هذه الأعباء، لكن نفس خاصة أهل الميت ممكن القيام بواجبهم في تقديم غداء أو عشاء لهذه العائلة. إذن في عنا عادة ضارة وسيئة، في عنا عادة ضارة وسيئة، لكن لا يعني هذا أن نمحو العادات الحسنة. إنسان موسر ومقتدر وعنده مال، وتوفي إنسان عزيز عليه وبده يصنع طعام صدقة عن روح المتوفى، ولا مباهاة ولا مال أيتام، نقول لا، لا يجوز. كيف نقف أمام اللي هو المعروف؟ أصبحنا نقف أمام المعروف والأمور المسنونة. إذن الآن أصبحنا ننكر سنة، صح ولا لا؟ ما بنقدرش ننكر السنة. طيب واحد اعتدى على أموال القاصرين، لا، بدنا نتكلم ونقول لن نحضر هذا الطعام لأنه هذا من أموال اليتامى، حتى يعرف الناس يعني حرمة أموال اليتامى ولا يتجرؤوا على أموال اليتامى. إذن قد يكون منكرا واجبا الإنكار، وقد يكون أيضا معروفا واجب أن يعرف وأن يحث عليه. إذن نحن أمام إشكال في موضوع التفاصيل. إذن نحن أمام الفتاوى المطلقة، هذه ينبغي أنها تنتهي. طيب الآن نحن ناقشنا المسألة من حيث النصوص، من حيث ليه النصوص. بقي نقاش آخر، هل هي من باب العادات أم لا؟ فإذا كانت من باب العادات يتأيد الموضوع بالنص ويتأيد بالأصول، وهو أنه من باب العادات. إذن الناس وما اختاروه لأنفسهم بشرط أن لا يخالفوا الشرع في تفصيل من التفصيلات. إذن هل صنع الطعام من باب العادات أم من باب العبادات؟ من باب العادات. إذن الأصل فيه الإطلاق، الأصل فيه الإطلاق، ولا يجوز الإنكار، لأنه لو كان من باب العبادات لازم النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أنه لا تعملوا طعام وطريقة العزاء مثل الصلاة، يعني بصير إحنا نتناقل طريقة العزاء مثل ما تناقلنا الصلاة، لكن الصحابة لم يحرصوا على ذلك، لم يحرصوا على ذلك، لأن هذا من باب الإطلاقات وليس من باب التقييد بالعبادات، وليس من باب التقييد بالعبادات. طيب الآن عندنا العادة التي نحن نشكو منها، كثير من الناس يعني في على مستوى عشائر على مستوى عائلات، إنه في ميت مصيبة وفي مصيبة ثانية اللي هي تبعات الوفاة من صوان وطعام وكراسي، يندب الناس إلى التعاون، يندب الناس أن يعملوا وأن يقوموا بمواثيق. هذه المواثيق من باب العادات والعرف، ما بنحكي إنه هي دخلت في نطاق حرام وحلال، بنحكي في نطاق حكمة وصواب، وليس من باب التحليل والتحريم الشرعي. يعني مثل واحد بيحتاج مثلا مواصلة، يذهب بالسيارة تاكسي ولا يذهب بالحافلة ولا يذهب على قدميه، الشرع ما بيتدخل، المهم يمشي بغض البصر، هذا بهم الشرع هنا أن يعطي الطريق حقه. الشرع أعطى الزواج أحكام، ولي الأركان شروط مهر إلى آخره، لكن يتزوج فلانة أم فلانة هذا حكمة، هذا إيه؟ مندرج تحت الحكمة، طالما الشرع بهم تكون الشروط والأركان متكاملة. واضح؟ الآن هذا من باب العادات، يندب الناس في الصحافة ويندب رجال العلم أن يسهلوا حياة المجتمع ويفرغوها من التعقيدات التي لا يعني تخدم المجتمع، بل على العكس تحمله ما لا يطيق. يعني بعد وفاة قريب تجد العائلة مدينة إلى مدة 6 أشهر و7 أشهر، هذا ينبغي أن يعالج وينبغي أن ينبه، يحذر منه وينبه إليه أنه لا ينبغي ولا يجوز. إذن نحن نتكلم بالتفصيلات، كل حالة تعطيها حكمها بتفصيل، كل حالة نعطيها حكمها بتفصيل. طيب الآن ممكن واحد يقول طب طريقة العزاء الصوان برضو هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. واضح؟ نقول هذا الأمر هل هو من باب العادات ولا من باب العبادات؟ إذا من باب العبادات، الرسول حدده كما حدد لنا الصلاة. واضح؟ كيف بيّن الصلاة؟ يقول عزاؤكم بالطريقة الآتية. هل هذا موجود؟ غير موجود. الناس يعزون بحسب عرفهم، لكن لا يقولون إلا حقا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال. يقول لك العزاء بصير في ناس بتيجي بتدخن وبقعدوا مغيبة، خلاص المغيبة حرام والدخان حرام وخلاص، ما بصير إنه إحنا في الأحكام ندخل عدة أشياء في أشياء وبعدين نخبص العملية وبعدين نقول بأن هذا بصير حرام. لا يا أخي، أغلق المحل إذا هذا دليل الجزع وعدم الرضا بالقدر. يا أخي ناس جايين على البيت، يعني معقول أنت جاي تعزي واحد تروح له على المحل وتوقفه باب المحل 15 زلام وكل واحد داخل وكذا بده يعزي بالبيت؟ طيب ممنوع يقعد في البيت للعزاء، لأنه هذا ما كان على عهد رسول الله، كان يعز بعضهم في الطرقات. قل لا يا أخي، هذه من باب العادات، هم عزوا بعضهم في الطرقات، هذا هو المناسب، مثل ما حجوا على الجمل وجاهدوا على الخيل، هذا من باب العادات، كان في وقتهم، والعادات الآن تغيرت. الآن الإنسان عندما يتوفى ستجد هناك من يأتيه من مدن بعيدة. طيب اللي بيجي من مدينة بعيدة بده يروح له على الكراجع، ولا بده يروح على المنجرة، يروح له على المحددة، طب ولو روحوا على مكتبه في العمل. لذلك بعض الناس يقول لك ما بصير انك انت تجلس في البيت لاستقبال العزاء. طب ماذا نفعل؟ قال حيث تصادف هذا الانسان. يعني انت مثلا جاء على واحد من العقبه العزاء في الصلت تقول له يعني مهم تلاقيه بالبيت، لانه اذا لقيته بالبيت اذا نصب ليه بيت العزاء وما الى ذلك. هذا ما له علاقه، هذه عادات الناس من باب التنظيم وحسن الترتيب، استقبال الناس في مكان ملائم مريح مهيأ، في ضيافة ما يستحقه الضيف، ما يكرم به الإنسان وما إلى ذلك. وناس أتوك من مكان بعيد وجاءوك يعني من باب المواساة وتقدير لك والاحترام لك، وما بصير تلقيهم بالشارع. بقي 3 دقائق، أظن أننا يعني قد يعني انتهينا. الآن موضوع مثلا العزاء على المقبرة، يقول لك ما بصير عزاء على المقبرة مثلا، لا هذا كله راجع من باب العادات. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله سأسمعك، بس أختم بهذه النقطة. إحنا مثلا بتيجي بتعزيه في البيت، وبعد ما تلتقوا على المقبرة بتعزيه في المقبرة، وبعد ما يدفنوه وبوقفوا طابور بنعزي كمان على المقبرة. وين يا جماعة؟ على الصوان. بنعود بنصف وبنعزي وين؟ في الصوان. ما ليس معقول، لا نجدد أحزاننا ونثقل على أهل الميت. يعني ممكن كم واحد عانقوا في ذلك اليوم؟ كثير، حتى يرهق الرجل. بعدها واحد يقول لك والله لما سلم علي سلم علي بفتوك كأنه كاره أنا أجي أعزف أبوه. هو مسكين متعب مرهق، هل كان مسكين من كثر ما بوسوه؟ وهذا ما بمسكون ما بت وإلى آخره. فلذلك ما كان من باب العادات فأصله الإطلاق. بيوت العزاء والإكرام بالشروط اللي هي الضيافة والطعام بالشروط الشرعية التي ذكرناها واضحة المعالم، وعلينا أن نراعي هذه الأحكام بتفصيلاتها ولا نتجرأ على هذه الأحكام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونترك الوقت.